الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوه في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في الرجل يحدث إذا تشهد. قوله الرجل لا مفهوم له، لأن الحكم في هذا الحديث شامل للرجال والنساء على حد سواء، وهذا مما يستوي فيه الرجال والنساء من أحكام الشريعة، فأحكام الشريعة في هذين الجنسين إما أن تأتي على وجه التشريك، وإما أن تأتي على وجه الاختصاص، فهي على ثلاث صور: ما يختص به الرجال دون النساء، وما يختص به النساء دون الرجال، وما يشترك فيه الجنسان. ومن هنا يقول العلماء رحمهم الله في التراجم: باب ما جاء في الرجل، مراعاة لألفاظ الأحاديث في أكثر من موضع، كما هو شأن أئمة الحديث رحمهم الله في تراجمهم، وليس مقصودهم تخصيص الأحكام بالرجال دون النساء إلا فيما كان كذلك، فحينئذ يكون المفهوم معتبرا. وقوله يحدث: الحدث في لغة العرب مأخوذ من قولهم حدث الشيء إذا جد وطرأ، والحديث هو الجديد، ويطلق الحدث في لسان الشريعة، والمراد به خروج طهارة، ويقال فاشترط له الطهارة. فقولهم صفة حكمية لأنه ليس بمحسوس وليس بشيء يحس، وإنما هو حكمي مقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف المحسوسة الحسية بالمحسوسات. وقولوا إذا أحدث، من أكثر ما يقع ذلك بخروج الريح، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفسير الحدث في الحديث المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث بأنه خروج الريح. هذا بالنسبة لما يقع في الغالب، وإلا قد يكون الحدث خروج قطرة من البول أو خروج شيء من الغائط كمن به إسهال ونحو ذلك. والمراد بهذا أن يكون الإنسان قد صلى ثم جلس للتشهد، والتشهد تفعل من الشهادة. وإذا قيل التشهد فإن بدايته قول المصلي التحيات لله، ونهايته عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد تم التشهد. وفي الصلاة تشهدان، تشهد أول وتشهد أخير. فالتشهد الأول يكون في الصلاة الرباعية والثلاثية، ولذلك يشمل 4 صلوات من المفروضة: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما التشهد الأخير فإنه التشهد الذي يكون بعده السلام، ويقع في الصلاة الرباعية والصلاة الثنائية والصلاة صلاة الوتر. فالمراد هنا إذا تشهد يعني التشهد الأخير، وليس المراد التشهد الأول والأخير. وعظم الشرع التشهد الأخير وجعله الأئمة والعلماء رحمهم الله كما هو مذهب الجمهور أقوى من التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد سبح له الصحابة رضي الله عنهم، فأشار إليهم أن قوموا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، وجبر ذلك بسجود السهو. وأما التشهد الأخير فإنه فريضة في أصح قولي العلماء، ولذلك لا تتم الصلاة إلا به. في هذا الحديث حجة لمن قال إن من تشهد وقام من صلاته وانصرف من صلاته بصنعة فقد تمت صلاته، سواء سلم أو لم يسلم كما هو في مذهب الحنفية رحمهم الله. وقال بعض العلماء من تشهد وأتم قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه إذا خاف خروج الخارج يسلم، وحينئذ تصح صلاته. ولا شك أن هذا مبني على مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي ركن أو ليست بركن؟ والجمهور على أنها ليست بركن، وبناء على ذلك إذا أتم التشهد وغلبه الخارج أو خاف خروج الخارج وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يستتم فسلم فإنه تصح صلاته. ولكن ظاهر الحديث عدم الإلزام بالسلام، وظاهر السنة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يدل دلالة واضحة على أن المصلي لا يخرج من صلاته إلا بالسلام. ولذلك يعتبر السلام ركنا من أركان الصلاة، فلو غلبه الحدث قبل أن يسلم فقد بطلت صلاته. ومن هنا لا يصح أن يبني على الصلاة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح منه أن يقوم قبل السلام ثم يتوضأ ثم يرجع ويبني على ما سلف فيتم صلاته ثم يسلم. والصحيح أنه إذا وقع الحدث بين التشهد والسلام فقد بطلت صلاته وعليه أن يعيدها، ثم إذا أعادها كتب الله له أجر الصلاة مرتين، لأنه فعل ما أمر في أول الحال فغلب بالعذر، ثم فعل ما أمر في ثاني حال إبراء لذمته وقياما بحق شرع الله عز وجل عليه، بحق الشرع الذي أمره الله به. وعلى هذا فإن الأدلة دلت على فرضية التشهد لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتشهد. وثانيا أن ابن مسعود رضي الله عنه كما في رواية البيهقي الصحيحة قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على فلان، السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد فدل على أن التشهد في آخر الأمر فرض. ومن هنا أجيب عن هذا الحديث بجوابين: الجواب الأول من جهة السند أنه ضعيف، وذلك لمكان الاضطراب، والاضطراب فيه في رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، في رواية سفيان، وكذلك رواية عبد الله بن مبارك التي أشار إليها المصنف، وقد فصل في ذلك الحافظ رحمه الله في شرحه على الترمذي. وثانيا فإذا كان سنده ضعيف فإنه لا يحتج به ولا يقاوم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة التي ذكرناها. فقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يدل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمات الصلاة، وإذا دخل في حرمات الصلاة فلا وجه أن نخرجه من هذه الحرمة إلا بدليل شرعي، فبين الدليل الشرعي أنه لا يخرج منها إلا بالتسليم. وعلى هذا فإنه لا تصح صلاته إذا وقع منه الحدث قبل السلام والانصراف من صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. قال رحمه الله:
ما جاء إذا كان المطر، أي إذا وقع وحصل فكان تامة، فالصلاة في الرحال. الرحال جمع رحل، وقد تقدم بيان الرحل في حديث السترة مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. وهنا في هذه الترجمة إشارة إلى أن الحكم يختص بأمرين: الأمر الأول أن يكون هناك مطر، والأمر الثاني أن يكون في السفر، لأن التعبير بالرحال غالبا يكون للمسافر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الرجلين في حجة الوداع: إذا صليتما في رحالكما. وغالبا يعبر بالرحل للمسافر، لكنه قد يكنى به عن مكان نزول الإنسان، فهو مكان إقامته إن كان مقيما، ومكان نزوله إن كان مسافرا. هذه الترجمة تتعلق بمسألة من مسائل الجماعة، حيث تسقط صلاة الجماعة عن الناس فلا يلزمون بالحضور إليها إذا كان هناك مطر. وظاهر الترجمة مقيدة، ظاهرها أنها مقيدة لأن الرواية التي ذكرها المصنف مقيدة بالمطر، ولكن هناك رواية وهي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكم لا يختص بنزول المطر، وأنه إذا كانت الريح الشديدة والبرد الشديد والقر الشديد إذا صحبه هواء مؤذن عند الخروج للصلاة فإنه يرخص للإنسان أن يصلي في بيته. جاء التعبير بالريح في حديث مالك رحمه الله في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى الناس وأمر المؤذن أن يقول عند أذان حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال في يوم شديد الريح. وعلى هذا فنقول يلتحق بالمطر الريح الشديدة أثرا ونظرا، أثرا لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرا لأننا إذا جئنا ننظر إلى الضرر الموجود في حال وجود المطر فإننا نجده كذلك موجودا بل أشد في حال الريح الشديدة. وعلى هذا فالحكم أنه رخصة في حال وجود المطر وفي حال وجود الريح الشديدة المؤذية. والمطر بعضهم يقول إذا كان مطرا شديدا أيضا، فليس كل مطر يرخص فيه، لأن الصحابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني، فهل أصلي أو هل لي من رخصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف أمر به فرجع، فقال عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. عند العلماء رحمهم الله أوجه منها أن بعضهم يرى أن هذا الحديث مخصص لحديث الأعمى، وهو هذا المذهب قوي جدا أن الحكم يختص، يعني هذا الأمر إما يحمل في أول الأمر أو يحمل على خشية النفاق، كما ذكر بعض العلماء أنهم كانوا لا يتخلف عن الجماعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. أكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له حادثة مثل حادثة الأعمى، وهي في الصحيح ورخص فيها في الانقطاع، وهي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، فقال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر فأحب أن تأتي فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلا. وهذا يدل على أنه تعوض عن الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في هذا المكان. وعلى كل حال فظاهر هذا الحديث أنه مقيد بالمطر، وجاء ما يدل على أن غير المطر آخذ الحكمة وهي الريح الباردة، وينزل منزلة ذلك وجود الأعذار التي تضر بالمصلي. وذكر العلماء رحمهم الله من ذلك الخوف على النفس، فلو أنه غلب على ظنه أنه لو خرج أنه يقتل، كما لو كان هناك عدو يتربص به ليقتله، أو كان هناك سبع مفترس، أو كان هناك عدو يضر به بأذيته أذية توجب الحرج، بمعنى أن يضربه أو يعتدي على أعضائه، فهذه كلها رخص، لأن الشريعة توسع على عباد الله عز وجل في الحرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بل إذا تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وجدت هذا واضحا جليا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن به حقن أن يتخلف عن الجماعة، وكذلك أيضا من حضره الطعام أن يتخلف عن الجماعة، وقال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، ونحو ذلك من الرخص والأعذار. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أكل الثوم والبصل أن لا يؤذي المصلين، فمن كان به ضرر خاص فهو في حكمه، لأن الموجب للرخصة هو وجود الضرر. وعلى كل حال كل هذه من الأعذار التي دلت الأدلة على مشروعية التخلف عن الصلاة مع الجماعة عند وجودها. وقوله في السفر، في الحقيقة بعض العلماء يرى أن هذا الحكم خاص بالسفر دون الحضر. فأولا، هل المسافر تجب عليه الجماعة؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أن المسافر لا تجب عليه الجماعة، وذلك لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر بخيف منا، فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد وهذا يدل على أنه لا حرج أن يصلي في رحله ومنزله جماعة. وقال بعض العلماء بوجوبها على الأصل، والجمهور على عدم الوجوب خاصة لوجود هذه السنة، وقالوا إنه لا تجب الجماعة لأن هذا الحديث وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأنه وقع في حجة الوداع، فهو من أقوى الأدلة حتى لو عارضه غيره لا يمتنع أن يكون مخصصا ولا يمتنع أن يكون ناسخا. ثانيا، قالوا إن المسافر أسقط الله عنه شطر الصلاة الرباعية لمكان السفر، وأحل له أن يصلي الرباعية، وأمره أن يصلي الرباعية ركعتين، فلا أن يسقط عنه شهود الجماعة من باب أولى وأحرى، وهذا لا يمتنع أن يكون من رفق الله عز وجل وتيسيره على عباده. وفي هذا الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله سنة، وهي أن المؤذن يقول ما يدل على سقوط الجماعة، وأنه لا يطالب الناس بشهودها كما سيوضحه قوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصلي في رحله. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وقال أبو زرعة: لم نر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكون وعمرو بن علي، وأبو المليح اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي.
ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه وأصله في الصحيح، وفي حديث الصحيح زيادة لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال. وهذه السنة ثبتت في حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس وحديث رجل من ثقيف في قصة غزوة حنين، ولذلك قال جماهير السلف والخلف رحمهم الله بهذه السنة، وهي مشروعية قول المؤذن الصلاة في الرحال، وقوله عليه الصلاة والسلام: من شاء أن يصلي. الخطاب هنا توجه للحضور، ومن هنا استشكل العلماء رحمه الله كيف قال هذا للحضور مع أن الذي يحتاجه هو البعيد. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن به أصل السنة، بمعنى أنه لو وقع الإنسان في مثل هذا العذر أو في هذا العذر فإنه يرخص له إن شاء شهد الجماعة وإن شاء لم يشهدها. قول المؤذن الصلاة في الرحال جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقول في أذانه: الصلاة في الرحال. وجاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يخطب الناس في يوم فيه ريح أي شديدة، فلما أذن المؤذن أمره أن يقول: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض كأنهم يستغربون أو يتعجبون من هذا، فقال: أتعجبون من هذا؟ لقد فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في سفر هنا جاء في بعض الروايات أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وأنه أمر المؤذن في غزوة حنين في يوم حنين أن يقول الصلاة في الرحال. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة كما في حديث رجل من ثقيف في غزوة حنين، وجاء عنه أيضا أنه وقع منه ذلك في غزوة الحديبية. وكذلك من هنا قيد بعض العلماء هذه المسألة بالسفر، وأنه لا يقول الصلاة في الرحال إلا إذا كان في السفر. ولكن ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك في الحضر. وجاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال في يوم الجمعة، واستشكل العلماء رحمه الله ذلك ولم يجدوا مخرجا إلا أن يكون في الحضر، لأن السفر المسافر لا يصلي الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأحاديث كلها عنه أنه لم يصلي جمعة في سفره أبدا. ففي حجة الوداع مع كونه معه أهل مكة وكونه معه ما يقرب من 100,000 نفس وبالإمكان أن يجمع بهم يوم عرفة، ومع ذلك خطب بهم خطبة عرفة وصلى بهم الظهر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أكده جمع من العلماء رحمهم الله، وهو يدل دلالة واضحة على أن المسافر لا تجب عليه الجماعة، لأنه إذا سقطت عنه الجمعة وهي أشد من الجماعة من باب أولى، لأنه لم يختلف العلماء في فرضية الجمعة، فمن باب أولى أن يكون الصلاة مع الجماعة دونه. فظاهر السنة يقوي هذا، وهذا مذهب الجمهور، وشدد العلماء في ذلك حتى قالوا إن المسافر لا يجمع بالناس. ومن هنا ينبغي أن ينبه على من يسافر إلى القرى والهجر ألا يحدث صلوات الناس الجمعة في الشك وخلاف العلماء، وهذا من فقه الداعية، أنه يدع واحدا منهم يصلي بهم الجمعة حتى تصح صلاتهم من المستوطن تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الجمعة إن شاء أن يجعل لهم وقتا يعظهم فيه ويذكرهم فيه، أو يعيدهم يوما كما هو الشأن في المحاضرات ونحوها، خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين الرواية الأخرى أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، وهذه الكلمة تحمل عند العلماء على أنها للبيان وليست من ذكر الأذان، يعني ليست من ألفاظ الأذان، وليست بلفظ تعبدي توقيفي بمعنى أنه ذكري، حتى إذا سمع المؤذن يقول الصلاة في الرحال ما يقول وراءه الصلاة في الرحال. ومن هنا جاءت مسألة كلام المؤذن أثناء الأذان، فبعض العلماء يرى أن هذه الكلمة تقال أو هذه الجملة تقال بعد انتهاء المؤذن من الأذان، لأنها خارجة عن ألفاظ الأذان، واختاره بعض الأئمة رحمهم الله كما نص عليه بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم. ومنهم من قال إنها تقال بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي السنة ما يشهد لذلك أنه يقولها بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة في الرحال. وفي الفجر يقولها بعد قوله الصلاة خير من النوم، وجاء عن عليه الصلاة والسلام أيضا ما يفيد ذلك، لكن الإسناد فيه كلام. إذا ثبت هذا وأن السنة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس ما يدل على ذكرها قبل انتهاء الأذان، أخذ من أن الكلام لا يبطل الأذان. والكلام هنا الذي وقع متعلق بالصلاة ومتعلق بذكر الأذان، ومن هنا من حيث الأصل هو مقارب للأذان، لأن المراد به إسقاط الشهود وإسقاط فرضية الجماعة. وعلى هذا فرق بعض العلماء في هذه المسألة، لكن إذا وقع الكلام الكثير الفاصل فإنه يجب على المؤذن أن يستأنف. أما لو وقع منه الكلام اليسير فجماهير العلماء رحمهم الله على صحة أذانه، وشدد بعض الأئمة وبعض أئمة الحديث كالإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله وطائفة، حتى قالوا عليه أن يعيد، وفي هذا تحوط، لكن مذهب الجمهور انتزع من هذا الحديث أن قول الصلاة في الرحال ليست من جنس الأذان وإنما هو كلام، لكن لا شك أن هناك فرقا بين كلام له صلة بالأذان ومن مصلحة ذكره ومن المصلحة الدينية ذكر ذلك الكلام، وبين كلام عام. وعلى هذا قالوا لو سلم على المؤذن فرد المؤذن السلام صح أذانه وأتم ولم يستأنف، يعني بنى على ما مضى من الألفاظ. ولو أنه احتاج أن ينبه شخصا أثناء أذانه على شيء فنبه وتكلم به فإنه لا يقطع الأذان ولا يستأنف، وإنما يبني عليه ويستمر. وهذا مذهب الجمهور رحمه الله، حتى قال الشافعي لم أسمع أن أحدا أمر أن يعاد الأذان. وعلى كل حال لا يقتضي هذا عدم السماع، لا يقتضي عدم الحكم، والأصل أن ألفاظ الأذان توقيفية، لكن في هذه السنة ما يستأنس به لجمهور العلماء رحمهم الله من التخفيف والتوسعة. قالوا إن المقصود وقوع هذه الألفاظ، فإذا وقعت على الوجه المعتد به شرعا وهو ذكرها فإنه لا يؤثر إذا وقع بعض الكلام الذي هو ليس بفاصل كثير. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها وتخفيف الله على عباده، لأن وجود المطر يضر بالناس ويلحق بهم الحرج، خاصة إذا كان شديدا في شهود الصلوات. وفيه دليل على أن المطر من الأعذار المخففة، ولذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب، ما يدل على التخفيف حتى في فعل الصلاة على الأرض إذا وجد الطين والبلل، وسنبين ذلك ونذكر ما فيه من أحكام إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة في غير ما سفر ومطر؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الجمع بين الصلاتين يقع في 4 صلوات: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. لا يكون الجمع جمعا حقيقيا إلا على وجهين: جمع تقديم يصلي العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب، وجمع تأخير يصلي المغرب في وقت العشاء والظهر في وقت العصر. هذا الجمع لا يقع إلا في السفر، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وإذا أردت أن تتضح لك مسألة الجمع فخذ أولا أدلة الكتاب والسنة التي دلت على توقيت الصلوات وتحديدها، وأنه يجب على المسلم أن يتقيد بهذا التوقيت والتحديد. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا، لا يخرجها عن وقتها ولا يفعلها قبل دخول وقتها، هذا الأصل. كذلك أيضا بيّن حديث عبد الله بن عمر في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان الصلوات الخمس، وحديث أبي موسى الأشعري، كلها صحيحة ثابتة في بيان أول الصلاة وآخر وقت الصلاة. هذه الأدلة في الكتاب والسنة دلت على أننا ملزمون في صلاة الظهر ألا نصليها قبل الزوال، وألا نصليها بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، وألا نصلي العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، وألا نصليه بعد الشفق إلا لأهل الأعذار كالحائض التي تطهر بعد الصفرة. قال صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وألا نصلي المغرب قبل غروب الشمس، وألا نصليها بعد مغيب الشفق. قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وهو الشفق الأحمر. وألا نصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وألا نصليه بعد منتصف الليل ووقت العشاء إلى شطر الليل، وألا نصلي الفجر قبل تبين الفجر الصادق من الكاذب، وألا نصليه قبل بعد طلوع الشمس. إذا ثبت هذا فجاءنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر، على إحدى الروايات في المرض. فلما قال من غير مطر ولا سفر فهمنا أن المطر رخصة، لكننا لم نذكره في الرخصة العامة لأنه جاء في الحديث ما يقيد المطر بالمغرب والعشاء، وأما السفر فيشمل المغرب والعشاء والظهر مع العصر، فقويت رخصة السفر على رخصة المطر. ففعل ابن عباس رضي الله عنهما يحتاج أن ننظر الحديث كيف جاء وكيف فعل. كان يخطب الناس إبان إمارته على الكوفة، فدخل وقت الظهر وهو في خطبته ينبه الناس على أمور هامة وهو أمير ومسؤول ويحدثهم في أمر يحتاجون إليه، فقام له رجل وقال الصلاة فسكت عنه، ثم قام مرة ثانية فقال الصلاة فسكت عنه، ثم قام المرة الثالثة فقال الصلاة، فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا كما في الصحيح أن العالم من عنده علم إذا تطاول عليه من هو جاهل أو من لا يعرف حقيقة السنن أو من علم بعض العلم وخفي عليه غيره ولم يتأدب ينبغي أن يقر أمام الناس ويوبخ. ومن هنا لا يلام أهل الأئمة العلم والأئمة إذا شددوا، لأن هذا أمر واضح. رجل من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وحبر الأمة وترجمان القرآن، يقوم له أمام الناس يقول له الصلاة؟ يعني أصبح ابن عباس من الغافلين عن الصلاة حتى يذكر؟ فهذه غفلة تقع عند من عنده حماس لا يقرن بعلم وعنده معرفة لا تقرن بحكمة وبصيرة. فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهي كلمة ثقيلة. فقال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في غير مطر ولا سفر، كما في الرواية في الأصل. ما المراد بهذا الجمع؟ الجمع وجدناه على صورتين. الصورة الأولى جمع حقيقي، أن تصلى الصلاة في غير وقتها فتجمع إلى أختها. ووجدنا جمعا ثانيا ثبتت به السنة، ما هو من عندنا نحن هذا التقسيم، وهو حديث المستحاضة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن قويت أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها فتصليها ثم تصلي العصر معها. بمعنى أنك إذا انتهيت من صلاة الظهر دخل عليك وقت العصر فصليت العصر، فالصورة صورة جمع. لسنا نحن الذين نتولى الفقهاء يتم من عندهم بمسألة الجمع الصوري، هذه هي السنة التي دلت عليه والأحاديث يفسر بعضها بعضا. إذا قلت بالجمع بدون وجود عذر وبدون مطر ولا سفر فأصبحت الصلوات ثلاث صلوات، ثمانية ركعات تصليها إذا في الظهر والعصر، وسبع ركعات تصليها المغرب والعشاء، وبعدين تصلي الفجر لوحده، أصبحت ثلاثة مواقيت من غير عذر. أما إذا عرفت السنن والآثار، يقول الترمذي حتى إن بعض العلماء لما نظروا إلى ظاهر هذا الحديث يقول الترمذي: ليس في هذا الجامع أو هذا الكتاب الجامع ما رويته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد العلماء العمل به إلا أحاديث، منها حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وسنبين أن هذا ليس بمردود، ومنها حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر. فحينئذ لا نستطيع أن نترك السنن هذه كلها التي تأمرنا بلزوم مواقيت الصلوات وتحدد لنا الصلوات ابتداء وانتهاء، ونقول بالجمع بين الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر شرعي معتبر. على المسلم أن يحتكم إلى النصوص الواضحة، وهذا هو الفقه في الدين، أن ترجع إلى الأصول التي دلت عليها نصوص الكتاب ودلت عليها نصوص السنة وتلزمها، وما قوي على التخصيص خصصت به، إن ظهرت أمارة التخصيص وأسرت على ذلك
وإلا لزمت الأصل. وحديث ابن عباس كيف تكون فيه الرخصة؟ لم يستطع القائلون بظاهر حديث ابن عباس أن يحتجوا بقوة إلا في قوله أراد أن لا يحرج أمته. قالوا كيف نفسر هذه العبارة؟ ما نفسرها إلا أنه جمعا حقيقيا. نقول أبدا، أراد أن لا يحرج أمة عبارة واضحة لا إشكال فيها، إذ المراد بها أنه لو حصل أمر فأذن المؤذن للصلاة الظهر وجلس الناس مثل ما وقع لابن عباس في أمر ولا شغل، ومثل ما يقع للأطباء، ومثل ما يقع لأهل الظروف القاهرة أنهم لا يستطيعون أن يصلوا الظهر في أول وقتها، يطرأ عليهم أمر ويهجم عليهم أمر، أو يكونوا في شغل حساس أو شغل له أهمية، أو شغل يعني يتضررون بقطعه ضررا فادحا، فحينئذ نقول لهم أخروا، يؤخرون الصلاة حتى إذا بقي من وقت صلاة الظهر على قدر أداء نزلوا فصلوا الظهر ثم صلوا العصر، فانتفى الحرج عنهم، لأنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون لصلاة الظهر ثم يرجعون إلى رحالهم وبيوتهم، ثم يذهبون إلى صلاة العصر ثم يرجعون. فأراد أن لا يحرج أمته بسقوط الحرج والمشقة بالتكرار الأربع مرات في الذهاب والعود، حيث يصبح لهم ذهاب واحد، يصبح الذهاب واحدا والرجوع واحدا، وحينئذ ينتفي الحرج انتفاء المشقة، ولا إشكال في هذا. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة، على أن الجمع ليس على إطلاق، وأنه رخصة مقيدة بالسفر. وحتى في السفر وقع الخلاف فيه، كما ذكرنا في غير مرة وذكرنا في شرح العمدة، هل هو لمطلق السفر أم هو إذا خاف وأراد أن يكسب الوقت، كما في رواية إذا جد به السير، وهي رواية معاذ رضي الله عنه في حديث الجمع. وقلنا إن الصحيح أنه يجمع سواء جد به أو لم يجد، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تحريك أصبع السبابة في التشهد؟ وهل التحريك أفضل أم الإيقاف؟ أثابكم الله.
السنة في التشهد أنه يشير بأصبعه عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهي علامة التوحيد والإخلاص، ولذلك يؤذى بها الشيطان. وإذا كان في التشهد الأخير يستمر رافعا لها في الدعاء، والتحريك زيادة على الرفع، فللعلماء وجهان. بعض العلماء يقول أنه يقتصر على الرفع وهو مذهب الجمهور، ومنهم من يقول بالتحريك لحديث ابن الزبير أنه كان يدعو بها يعني بأصبعه. في ظاهر حديث بلال أحد أحد حينما مر على الرجل حديث السنن، وسيأتينا رواه الترمذي، وهو يشير بأصبعيه في التشهد، فأمره أن يشير بأصبع واحدة، إشارة إلى وحدانية الله عز وجل، وهو يدعو ربا واحدا، فدل على أن السنة هي الرفع. وأما تحريكها لحديث يدعو بها فهذا ليس بمستقيم. لماذا؟ لأن التحريك شيء والإشارة بالدعاء شيء آخر، وهذا ثبت في حديث الجمعة حينما رقى المسلم الوليد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن سعيد الأشدق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ورعف، وكان رفع يديه في دعائه للجمعة، قال الصحابي: تبا لها من يدين قصيرتين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدو يعني يزيد في دعائه يعني على منبره أن يشير بأصبعه. فالإشارة نفسها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد. والتحريك فيها حديث أنها مذعر الشيطان، والذي عليه المحققون بتتبع الروايات، وذكر الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال وغيره، على أنها ضعيفة منكرة قضية التحريك. ومن يرى تحسينها ويحرك فهو يتأول السنة، لا ينكر عليه، له وجهه، لكن عند النظر والتتبع يتبين أن السنة الإشارة. وقال الإمام أحمد حينما سئل عن ذلك: أيشير بأصبعه؟ قال: نعم شديدا، أي أنه يرفعها ويشير بها. وكل هذا تأكيدا لوحدانية الله عز وجل، وهو الأشبه والأصل أننا لا نقول بالتحريك، لأننا عندنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن المصلي يلزم السكون إلا إذا دل الدليل على وجه معتبر بالحركة. فقال صلى الله عليه وسلم في مسألة التشهد نفسها: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم في الصلاة اسكنوا في الصلاة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الحركة وقال اسكنوا، وهذا يقتضي أن الأصل أن نلزم السكون ولا نحرك شيئا إلا إذا ثبت على وجه يستقيم الاحتجاج به، ومن حرك يتأول السنة لا ينكر عليه. فإذا قلنا بالتحريك، متى يحرك؟ يحرك عند ابتداء كل دعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، ونحو ذلك. هذا على ما اختاره من يقول بتحريك الأصبع عند الدعاء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نحن ورثة ولدينا عقار، تقدم لنا أحد الأشخاص لشراء هذا العقار ب5000 ريال في المتر، ولكنه يشترط أن نكتب في عقد المبايعة عند القاضي 8000 المتر في المتر، ولا نستلم إلا 5، فهل يجوز لنا ذلك؟ أثابكم الله.
أولا ينبغي أن ينتبه إلى أن القضاء أمره عظيم، والقاضي يحكم بحكم الله عز وجل، ولذلك في الأوقاف التي تسبى لله عز وجل لا يتولى الحكم ببيعها وجواز بيعها والتصرف فيها إلا القضاة، وهذا أمر أجمع عليه أئمة الإسلام رحمهم الله، كما هو واضح في أبواب الفقه في أبواب الوقف وأحكامه. بناء على ذلك لا يجوز للمسلم أن يفعل فعلا يخدع فيه القضاء، والقاضي يقول ثبت عندي، يعني ثبت شرعا عندي بالبينة والشهود أن فلانا باع أرضه 8000، والواقع أنه باع 5000، ومن هنا قالوا إنه يعزر من كذب على القاضي، لأنه يضطر إلى أن أحكام الشريعة تكون مخالفة للواقع والحقيقة. ثانيا أنك إذا كتبت الزيادة أضررت بغيرك من المسلمين، لأن هذا الشخص قد يكون وكيلا عن غيره، وحينئذ يأخذ الزيادة، فأنت تعين على الإثم العدوان. وقد يكون هذا الشخص يشتري لنفسه، لكن يريد إذا اشترى منه المشتري أن يزيد في سعر السلعة، وهذا تدليس وغش، لأنه في الحقيقة ما اشتراها ب5، ما اشتراها ب8، اشتراها ب5. فهل ترضى لنفسك هذا؟ هذا لا يجوز أنه يكذب وتشهد البينة على أمر كذب وليس بحقيقة. وثالثا أنه يستغل لأذية المسلمين والإضرار بهم وأكل أموالهم بالباطل، ثم أيضا السلعة نفسها تنزل منزلة لا تليق بها، لأن السلعة ب5000 ليست كالسلعة ب8000. وعلى هذا فالذي أنصحك أن تخاف الله عز وجل وأن تتقيه وأن تبتعد عن هذه الأمور المشبوهة، خاصة في شراء الأوقاف ونحو ذلك مما يحصل فيه التلاعب، أو شراء الوكلاء، أو شراء المتاجرين والمستثمرين، فكل هذا في الغالب لا يقصد به إلا خديعة الناس وأكل أموالهم بالباطل. نسأل الله بعزة أن يكفينا بحلاله عن حرامه، أن يغنينا بفضله عمن سواه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أريد أن أتزوج بامرأة قريبة لي، وإن شاء الله أنها صالحة، ووالدي لا يرغب في ذلك، والسبب خلافات شخصية، وإذا ذكرت له الموضوع تذمر أشد التذمر، وجهني أثابكم الله.
أوصيك ببر والدك، والله عز وجل له حكم عظيمة في عباده. الزوجة والزواج لا شك أنه يحصن فرجك، وأنت تطلب منه مصلحة وتدرأ به مفسدة، ولكن هذا الزواج ليس محصورا في هذه المرأة، ولذلك أرى أنك تبر والدك، إما أن يعدل والدك عن رأيه بدون أن تضايقه وبدون أن تحرجه، وإما أن تلتمس غيرها فقد تكون المرأة صالحة ولكن ذريتها لا خير فيها، وقد تكون المرأة صالحة اليوم فاسدة في الغد، وقد تكون المرأة صالحة اليوم ولكنها تتنكر لزوجها أو تخونه، لا أحد يعلم. اتق الله وسيجعل لك فرجا ومخرجا. وقد ذكرت أكثر من مرة قصة لأحد الإخوان اختصارا أذكرها، أنه كان مصرا على زواج بنت خالته قريبة من قرابته، وكانت صالحة دينة وحرص على أن يتزوجها، وكانت بين أمها وأمه بعض الأمور، فقالت له أمه لا تتزوجها، وكان مغرما بها جمالا ودينا، فشاء الله عز وجل أن يعرض أمره، فنصحته وقلته لا أطع أمك، وبرك لأمك خير من برك لخالتك، وليس من المعقول أن يعق الرجل أمه ويبر خالته. فأصر على رأيه ومكث قرابة أكثر من شهر أو شهرين تقريبا وهو يراجعني، حتى في بعض الأيام يتصل يوميا، فشاء الله عز وجل بعد فترة بعد كم سنة جئت إلى جدة، فإذا برجل يعني يتابعني، واضطررت أني أقف، فنزل وسلم عليه، قال لي يا شيخ تذكرني؟ قلت علك فلان. أو المهم أنه قال المرأة التي نصحتني أن أتركها تركتها في آخر الأمر، وسمعت بنصيحتك وتزوجت المرأة التي ترغبها أمي، كانت غير صالحة ذاك الصالحية، قائمة بأمورها على ما أذكر حينما ذكر لي. فالشاهد يقول الآن المرأة التي كانت أقل صلاحا أصبحت أكثر صلاحا، وهي ما شاء الله تحفظ شيء من القرآن ومستمرة في الخير، والمرأة التي كانت صالحة وبنت خالتي تزوجها رجل ثم انتكست والعياذ بالله وأصبحت بأسوأ حال. هناك أمور لا يعلمها الإنسان، بر الوالدين لازم، هذا الشيء وهو الزواج له بديل، يعني ليس الصلاح منحصر في هذه المرأة، حتى نقول إن الرجل يعني إذا ما بر والده يعني ربما يقع، إذا بر والده قد يقع في الحرام، أبدا، هناك بديل، وقد يجعل الله عز وجل لك خير في غير القريبة، وقد ييسر لك قريبة أخرى. الذي نعرفه من نصوص الكتاب والسنة أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا. ثم كيف يهنأ الإنسان، وكيف يتلذذ بامرأة ويهنأ عيشه بها وهو يعلم أن أمه لا ترضى عنه أو أبوه لا يرضى عنه، كيف يعني يريد أن يبقى في حياته بامرأة بهذا الشكل؟ بغض النظر طبعا أسباب العداوة لها أسباب، لكن كون الإنسان يخرج من هذا الإحراج كله ويأتي بامرأة يرضاها والداه خير وبركة ورضا للوالدين وبر للوالدين. إذا لم يكن بر الوالدين في هذا، في أي شيء يكون بر الوالدين؟ الوالدان يفرحان بزواج ابنهما وزواج بنتهما ويريدان الخير للابن والبنت، وليس هناك أحد أنصح للإنسان من نفسه ووالديه، بل قالوا إن الوالدين قد يشفقان على الولد أكثر من شفقته على نفسه. ولكن أبدا حرص أعداء الإسلام على نزع هذا المعنى وهذه الرحمة من قلوب المؤمنين والمؤمنات، ودمرت هذه المعاني السامية الجليلة من البر والطاعة. كانت المرأة عمرها في العشرينات وفي مقتبل شبابها وجمالها، يأتيها أبوها برجل من أصدقائه قد يكون كبير السن، توفيت زوجته ومحتاج من يعوله، فيزوجها فتقول له تريده سمعا وطاعة، فتتزوجه، فيضع الله لها البركة والخير ويعطيها الذرية، وتنعم في كنف هذا الرجل مع أنه كبير سن، في عز وكرامة لا تجدها عند أقرب الناس منها، بفضل الله ثم بالبر. من هذا الذي بر والديه وخاب؟ من هذا الذي بر والديه فشقي في بره؟ كلا والله. وإذا قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، بر الوالدين لا يكون جبارا ولا يكون شقيا، ذكر الله نفى الله عن نبيه أن يكون جبارا وأن يكون شقيا بعد قوله وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا يدل دلالة واضحة على فضل البر وبركته وخيره وعظيم أجره وحسن عاقبته للإنسان. ولكن اليوم أبدا ما أحد يتدخل في مستقبل المرأة، ما أحد يتدخل في مستقبل البنت وهي حرة. ولماذا تجد البنت تكتب الرسالة إلى الشيخ تقول له أبي دمر حياتي ودمر مستقبلي، ويلقن بنات المسلمين عن طريق المباشر وغير المباشر بالأمور المؤلمة المقرحة للقلوب كيف تتمرد على والديها. تكتب امرأة تدعي أنها صالحة أن أباها دمر حياتها، سبحان الله. إذا ما تزوجت رجلا جميلا دمرت حياتها، وإذا ما تزوجت رجلا غنيا دمرت حياته. الأمر الذي يدل على الخواء الروحي والجهل وعدم التوجيه وعدم الرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى. والله ما تدمر البيوت إلا بمعصية الله عز وجل، ولن تدمر طاعة الله عز وجل بيوتا أبدا، بل إنها السعادة والخير والبركة. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وكم من امرأة لهفت ورأى هذه الأمور وتزوجت الشاب كأجمل ما يكون وكأحسن ما يكون، وجاءت عاقبتها كأشقى ما تكون. تزوجته من أجمل الناس منظرا ومن أسوأهم مخبرا. تزوجته في جماله وبزه وحسنه ونظارته، وظنت أنها قد حازت المستقبل، فأعطته من كلماتها وودها، ثم ذهب وطلقها أو خانها والعياذ بالله، فنكد عيشها ونغص حياتها جزاء وفاقا. البر عاقبته كل خير وبركة، والعقوق عاقبته كل شر وبلاء. فعلى الإنسان ينظر إلى الحقائق، وما كانت الأمور موقوفة على أن يتزوج امرأة واحدة، بل عليه أن يبحث عن شيء اسمه رضا الوالدين، وأن يتذكر هذا الوالد الذي حمله وعاش في كنفه ورعايته وحسن ولايته عمره، أن يتذكر وهو يحمله صغيرا ويحسن إليه في طعامه وشرابه، وكيف كد وتعب وكافح الحياة ولاقى الظنى، ومنهم من تغرب عن أهله وولده ووطنه الذي هو من أعز ما يكون على نفسه، كل ذلك لأجل أن يلقى لقمة شريفة كريمة لولده وذريته، وهو بخير المنازل عند الله إن شاء الله، ما دام أنه يحتسب ذلك عند الله. وكل هذا لسعادة الولد. ثم آخرها تقول البنت دمر حياتي ودمر مستقبلي. يا سبحان الله، إن الناس لا يشتروا بأموالهم ولا يشتروا بصورهم، والأزواج والزوج لا يختار لجماله وماله، وإنما يختار لدينه وفضله وخلقه. وكم من أخلاق عوضت وكان فيها الخير الكثير، فنسأل الله بعزة وجلاله أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أهله، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق، وأن يلهم شباب المسلمين شاباتهم رشدهم. طع والديك وبر والديك وأبشر بكل خير من ربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعينك ما دمت بارا بوالديك رضيا لأبيك وأمك. وأسأل الله أن يختار لك ما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرتك ولإخوانك ولنا وللمسلمين أجمعين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن عندما سأل بلال رضي الله عنه: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه؟ فقال بلال: هكذا، وبسط كفه. الحديث: ومحل الإشكال كيف يرد المصلي على من يسلم عليه إذا كان في الركوع أو في الرفع من الركوع، إذا كان ممن يسدل يديه أو في السجود ونحو هذه المواضع التي لا يضع المصلي فيها يده على صدره، أفيدونا أثابكم الله.
وهل السنة تتقيد بأن يكون واضعا يده على صدره؟ ما تتقيد أخي الكريم، لأنه هو مراده قال هكذا، يعني أشارها مبسوطة إلى الأرض، أنه يشير عليه السلام إلى الأرض. فإذا كان واقفا فعل هكذا، وإذا كان ساجدا رفعها ثم أنزلها، الأمر يسير. وإذا كان في التشهد نفس الشيء، يرفع كفه ثم ينزلها. المراد أنه يشير للداخل أنه قد رد عليه تحيته، وأنه قبل منه سلامه، وهذا تعظيما لأمر السلام، حتى أن المصلي يرد. وبينا هذه المسألة ووضحنا فيها أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل مسافر دخل مسجدا فوجد الجماعة يصلون العشاء، فدخل معهم بنية المغرب وهم في الركعة الثانية، فصلى ثلاث ركعات ثم التبس عليه الأمر، فغير نيته في الصلاة إلى العشاء ثم صلى المغرب، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
ما شاء الله. على كل حال، أولا المغرب ما تصح وراء العشاء، والعشاء لا تصح وراء المغرب، لأن شرط الاقتداء بالصلاة مختلفة اتحاد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، هذا هو الشرط أن تتحد صورة الصلاتين. أما إذا صلى العشاء رباعية وراء المغرب الثلاثية أو صلى المغرب الثلاثية وراء العشاء الرباعية فلا، ولا يصح هذا، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا يصلي. هناك وجه ضعيف وهو أنه يصلي العشاء ثلاث ركعات ثم يجلس التشهد ويطول في التشهد، وبعضهم يقول ينوي المفارقة ثم يتم لنفسه ثم يقوم ويدخل مع الإمام في الركعة، كل هذا ضعيف. أولا لأن السنة ألزمت المصلي أن يتابع الإمام وأن لا يختلف عليه، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فالأصل أنه لا يخالف الإمام وأنه يجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، يعني مع الإمام، وقال ما أدركتم فصلوا، فألزم كل من دخل مع الجماعة ألا يشد عنها. ولذلك انظر رحمك الله كيف أن الشريعة حرصت على لزوم هذه الجماعة، وكيف رتبت جماعة المسلمين حتى في الصلوات ما تأذن بالشذوذ. المسبوق كان في إذا جاء وهو في صلاة العشاء مثلا دخل في ركعة وكان الإمام قد جاء بالركعة الثانية وهو دخل معه في الركعة الأولى، فإنه يجلس معه للتشهد الأول ولا يختلف عليه، مع أنه محتاج أن يأتي بالركعة، ولو أذن بالاختلاف لو أذن بمثل هذا، وكان في أول الإسلام ثم نسخ وأصبح الأمر عزيمة على أنه يتابع الإمام وأن لا يختلف عليه. فلذلك نوصي بلزوم هذه السنة ولزوم هذا القول الذي يقول إنه لا يصلي عند اختلاف صورة الصلاتين، وعلى هذا فالصلاة لا مغرب ولا عشاء، يعني هذه صلاتك على هذا الوجه عند الجميع. أولا لأنك نويت صلاة مفروضة ثم غيرت إلى صلاة مفروضة أخرى فأبطلت الصلاة الأولى. بعض العلماء يقول تبطل الصلاة أصلا، والصحيح أنها لا تبطل إنما تنقلب نافلة، قالوا لأن النية الثانية ألغت الأولى، والنية الثانية لا تصح لأن الفريضة يجب أن تكون نيتها عند تكبيرة الإحرام، أقل شيء تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، فمن نوى المغرب أثناء تكبيرته للإحرام ما يحول هذه النية إلى العشاء لو تذكر أنه صلى المغرب، ولو أنه كبر يصلي الظهر ثم تذكر أنه صلاها ما يقلب إلى العصر، لأن العبرة بوقت الابتداء يصليها نافلة ويتمها نافلة ثم بعد ذلك. ثم لا تصح صلاة العشاء قبل المغرب، يعني هذا وجه ثالث خاصة على مذهب من يرى الترتيب وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلوات كما في قضاء يوم الخندق، وعلى هذا تعيد هذه الصلاة لأن الترتيب فيها معتبر، ولا تصح صلاة وراء صلاة تخالفها في الصورة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: من استيقظ من نومه ووجد في ثيابه بللا ولم يتذكر أنه رأى شيئا في منامه، فما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من استيقظ من نومه ووجد أثر البلل نسأله عن هذا البلل، فإن كان على صفة المني فإنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة سواء تذكر أو لم يتذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، أي إنما الماء وهو وجوب الغسل من، أي بسبب الماء وهو خروج المني، فسواء تذكر أو لم يتذكر فإنه يجب عليه أن يغتسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم هل على المرأة من غسل، وقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، إنما هن شقائق الرجال، فدل على أنها إذا رأت الماء لزمها الغسل، وهذا في احتلامها إذا رأت في النوم ما يثير الشهوة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إذا رأت الماء، فدل هذا كله على أن العبرة بخروج الماء، تذكر من خرج منها أو لم يتذكر فعليه أن يغتسل، والله تعالى أعلم. أما إذا كان الماء ليس بصفة المني كأن يكون على صفة المذي أو ودي. المذي وهو السائل اللزج الذي يخرج قطرات يسيرة عند بداية الشهوة، ويجب على من خرج من هذا المذي أن يغسل ذكره وأن يغسل ما أصابه من ثيابه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: انضح فرجك، وفي لفظ السنن: ليغسل مذاكيره. فدل على أن المذي يوجب غسل العضو وأنه نجس. كذلك أيضا يكون وديا وهو الماء الأصفر الأكثر الذي يخرج بعد البول، فإذا كان على صفة المني وهو الماء الأبيض الثخين الذي رائحته كشم الطلع أو كالعجين، إذا وجدوا على هذه الصفة فإنه مني ويبني على أنه محتلم يجب عليه الغسل. أما إذا شك هل هو مني أو مذي فإنه يبني على أنه مذي ولا غسل عليه حتى يتحقق أنه مني، وعلى هذا فالعبرة بالصفات في تعيين هذا النوع من الخارج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعد الغسل من الجنابة وعند عودتي للفراش كانت بقعة من المني على الفراش فلامست جلدي وقمت بمسحها، فهل يجب علي الغسل مرة ثانية؟ أثابكم الله.
لمس المني لا يقتضي الجنابة ولا يقتضي إعادة الغسل، المني طاهر ولمسه لا يقتضي التنجيس ولا يقتضي إعادة الغسل. وعلى كل حال الصحيح من أقوال العلماء أن المني طاهر، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إنما هو بمنزلة المخاطي، يكفيك أن تحكه عنك بإذخرة. فالمني طاهر، وبينا هذه المسألة وأن الصحيح أنه لا يجب غسله، وأنه إذا كان يابسا وحكه أجزأ ولو صلى عليه المني فإن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نحن طلاب علم نحبك في الله ونطلب منك النصيحة وتوضيح طريق السلف في تفسير كتاب الله وحفظ السنة والتفقه في الدين، وماذا يجب على الطالب أن يدرسه على الشيخ، وما ينبغي عليه حفظه في كل فن من المتون، لأن الدين قد غلبنا وكثرة الكتب والأقوال وما ندري ماذا نسلك وبماذا ننجو. أثابكم الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجل، ما شاء الله، سألت عن العلم كله، كيف يفسر القرآن، كيف تحفظ السنة، وكيف يتفقه في الدين، هذه هي الدين كله. فمن رزق تفسير القرآن وفهم المنهج الصحيح في تفسيره وحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع وأوعى وفقه وعلم معاني تلك السنن وآثارها فقد حاز العلم كله. يعني الحقيقة وضع منهج في هذا كله أمر من الصعوبة بمكان، لكن ننبه على بعض الأمور المهمة. أولا، تفسير كتاب الله هذا أمر مهم جدا، خاصة في هذا الزمان حيث أصبح تفسير القرآن يجرؤ عليه من ليس بأهل لتفسير كتاب الله عز وجل، وهذه مصيبة عظيمة وثلمة عظيمة في الدين، أن يقال في كتاب الله عز وجل وأن يتكلم في كتاب الله عز وجل من ليس بأهل. على كل مسلم أن ينتصح وأن ينصح غيره أن القرآن لا يفسر إلا بالقرآن. قال تعالى: كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، ولذلك يجمل القرآن في موضع ويفسر في موضع آخر، بل قد يفسر مباشرة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. ما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن. يفسر القرآن، يفسر ما أجمل، يبين مجمله ويوضحه. كذلك أيضا تفسر السنة القرآن، إذا لم يوجد في القرآن ما يفسره فالواجب الرجوع إلى السنة، كما قال تعالى: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نزلنا إليك الذكر يعني الوحي الذي هو وحي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. فأصبح السنة مفسر القرآن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. ومن هنا احتج الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة، ومن اقتصر على القرآن كالقرآنيين قبحهم الله وقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من معجزاته أن ذكرهم قبل أن يوجدوا، الذين يقولون لا نحتج إلا بالقرآن كما كان الخوارج يفعلون. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم القرآنيين واقتصرون على دلالة القرآن يقولون السنة هذه رواية رجال فيهم المخطئ وفيهم المصيب ولا نقبل السنة. قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته شبعان ريان يبلغه الحديث مما قلته أو أمرت به فيقول ما وجدنا هذا في كتاب الله ولقد أوتيت القرآن ومثله معه ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تفسر القرآن بل وتنشئ أحكاما، لأن الله عز وجل أوحى النبيه بالسنة كما أوحى النبيه بالقرآن من جهة كون كل منهما وحي، وإن كان قد يخالف القرآن السنة من وجوه لا تخفى. كذلك أيضا إذا لم توجد السنة، السنة مثلا قال تعالى أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ بيّنت السنة كيف، ما هي شرائط الصلاة التي تسبقها، وما هي شرائطها الواجبة لصحتها، وما هي الأركان والواجبات التي تفعل عند إقامة الصلاة. هذا كله ما نجده في القرآن. عدد ركعات الظهر موجودة في القرآن، عدد ركعات العصر المغرب العشاء موجودة في القرآن، ما هي موجودة، لم يوجد في القرآن إلا الأصل وهو الأمر بالصلاة، وجاءت السنة بيانا لذلك، فهي مفسرة القرآن. كذلك أيضا يفسر القرآن بعد القرآن وبعد السنة بلغة العرب، لأن الله عز وجل وصف القرآن بقوله بلسان عربي مبين. فالعرب كلامها له شواهده وله دلائله التي تبين معناه ومغزاه، ومن هنا يحتج بكلام العرب كما احتج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، واحتج بها أئمة التفسير ودواوين العلم من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعلم قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم لي رجلان في بئر، قال أحدهما أنا فطرتها، فعلم أن قول الله عز وجل الحمد لله فاطر أي خالق السماوات وموجدها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في القرآن ما لا يعرفه إلا العرب، يعني يعرفونه بلسانهم ودلال، يقول انطلقتموهن من قبل أن تمسوهن، العرب تقول المسيس تكني به عن الجماع، ما يتقول من قبل أن تمسوهن من قبل أن أبدا، المراد به الدخول على المرأة. ومن هنا لا يمكن أن نفهم أن المس هنا على ظاهره، لابد من الرجوع إلى أقحاح العرب وأهل الفصاحة الذين لهم اللسان الواضح البين الذي يفسر كتاب الله عز وجل. ومناظرة ابن عباس رضي الله عنهما لابن الأزرق شاهد على هذا، احتجاج السلف باللغة العربية واضح، ما في هذا إشكال. بعد ذلك يرجع إلى أئمة، بقي النوع الخامس وهو تفسير القرآن بالرأي. الرأي رأيان، رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود له شروط التفسير بالقرآن بالرأي، طبعا يشترط أول شيء أن يكون الإنسان الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه مخلصا لوجه ربه، لأنه لا يمكن أن يلهم معاني هذه الآيات والحجج إلا من كان مخلصا لله عز وجل. ثانيا وهي التقوى التي يعلم الله بها عبده ويفقه بها في دينه. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هذا الذي يفسر برأيه له علم وإلمام بطرق التفسير التي ذكرناها، لأنه لا يمكن أن يفسر برأيه والآية فسرتها آية أخرى، ولا يفسر برأيه وآية فسرتها سنة، لا بد أن يكون عالما بالنصوص التي فسر بعضها بعضا من كتاب الله، وعالما بالأحاديث التي فسرت هذه النصوص، وعالما أيضا بالإجماعات، لأنه ربما خرق إجماعا أو شذ في معنى آية أو دلالة أو فهم هو يفهمه لنفسه، لابد أن يكون على إلمام بهذه الأمور التي هي أصول الحجج. كذلك أيضا لابد أن يكون على إدراك وإلمام بالسلف، بتفسير السلف رحمه الله وأئمة السلف التفسير كزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأبي له تفسيرات وكان من أهل العلم بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر له أقوال في تفسير القرآن، وطبعا الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقوال هؤلاء الأئمة الجهابذة الذين كانوا أعرف بكلام الله عز وجل، وهو الذي يعبر العلماء عنه بعلماء التفسير من الصحابة، هؤلاء هم الذين شهدوا مواطن التنزيل، هم الذين شاهدوا الوقائع والحوادث، وهم أعلموا بالعام الذي يراد به الخاص والخاص الذي يراد به عام. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين: نزلت في، قال سألته عن آية الفدية فقال رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فانظر كيف أخذ الآية فجعلها على عمومها، وقد تكون الآية عام من أريد به خاص، وقد حينما تأتي نصوص عامة يخاطب بها أقوام خاصون مكلفون بذلك الأمر لا تحمل على عمومها، وإنما تحمل على المعني بذلك الأمر. ولذلك وجوه كثيرة محلها ومعروف كلام العلماء فيها في علوم القرآن. هذا تفسير القرآن، تفسير السنة رحمك الله. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت وبينت ووضحت وشرحت، واعتنى العلماء بها لأن الله تكفل بحفظ الوحي، والقرآن والسنة تحفظ كما أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، تكفل بحفظ ما فيه بيان للقرآن وهو السنة. ومن قرأ عجائب لطف الله، قرأ في السيرة والتاريخ وجد عجائب لطف الله عز وجل التي تحار فيها العقول، كيف حفظ الله عز وجل هذه السنة، حتى إن الرجل الواحد من رواة الأحاديث يعرف متى مولده وأين نشأ ومن الذي علمه ومن الذي أخذ عنه، حتى لربما حفظوا عدد الأحاديث التي يرويها عن شيخ واحد. فرحمة الله على تلك النفوس الناصحة والأرواح الخالصة التي أخلصت لربها ونصحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثروة الهائلة التي لو كشف للناس عما فعله جهابذة السلف وأئمة العلم من خدمة لهذا الدين، يقف الإنسان حائرا ويدرك بكل جلاء ويقين أن وراء هذا الأمر قوة إلهية وعظمة إلهية لا يمكن أن تكون بذكاء ذكي ولا بحول إنسان أبدا، وإنما هي قدرة الله ونصر الله لهذا الدين وللرسل. وصدق الله أنه ناصر لدينه، ناصر لرسله، مبلغ ما شاء سبحانه من بلاغه لعباده. فهذا كله يدل على أن هذه السنة ينبغي أن تحفظ كما حفظ السلف. من هنا لا يجوز لأحد أن يأخذ حديثا ويفهمه بفهمه، وعلينا أن ندرك أن العلماء رحمهم الله والأئمة الجهابذة الذين شرحوا الأحاديث لهم مناهجهم ومسالكهم وطرقهم، فنرجع للعلماء الذين يعرفون بالتلقي عن أمثال هؤلاء. وإذا وجدت من يشرح الحديث يشرح من عنده، أو يجلس للناس، كل من يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء يفتح كتابا أو يتحدث عن حديث عليها لا يأتي لتفسير الحديث من عند نفسه، وأن يجلس يذهب يضرب يمينا وشمالا يحلل بالآراء ويضرب بأمور سمجة ممقوتة من أحوال الناس، حتى إنك تجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون شموخا وبتفسيره وشرحه ينزل إلى الحضيض، وهذا كله بضعف مادته العلمية وعدم تأصيله الشرعي. أناس يقولون خلت الساحة فتعين علينا أن نتقدم، وأناس يقولون إنهم هم الذين يشرحون، لأن ما في أحد يشرح. سبحان الله، إذا ما وجد أحد يعلم فأنت عالم؟ وهل إذا لم يوجد أحد يعلم معناه أنه يجب عليك أن تعلم الناس؟ إنما تعلم بعلم وبصيرة. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل، وأقولها وأبرأ إلى الله أنه ما من أحد يقف أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسره أو يشرحه دون أن يكون له عالم رباني قد فسر له هذا التفسير، فقد تقحم نار الله على بصيرة، وغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقول، وسيقف بين يدي الله عز وجل مخطئا ولو أصاب. الدين ما هو بالرأي ولا هو باختيار الكلمات المنمقة والعبارات المحذرقة، حتى إن الناس أصبحوا يرغبون حتى في تفسير كتاب الله عز وجل. تجد العالم الرباني إذا جلس يفسر القرآن يبينه بتفسير السلف متقيدا بما روي، قالوا هذا علم قديم وكأنه شيء ولى وذهب. فإذا جاء الرجل يأتي بالعبارات المنمقة ويضحك الناس ويدخل السرور عليهم ويبهجهم، قالوا هذا هو العالم. وسيعلم الناس غدا إذا وقفوا بين يدي الله من هو العالم بحق ومن هو المستنير. ابن عباس رضي الله عنه لو جمع تفسير ما يتجاوز كتابا واحدا، لأنهم كانوا لا يفسرون إلا بحجة ومحجة، فتتقيد ألفاظهم بالوارد وتلزم نفوسهم بالورع والخوف من الله. يقول أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي؟ أين أذهب من الله؟ هذا إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الدين، لما وقف أمام آية جثى على ركبتيه خوفا من الله عز وجل. وليس هذا الأمر خاصا بأناس يتصدرون في الأمور في الوسائل المنتشرة الآن التي جاءت بكل من هب ودب، بل إنه قد يكون بين الأخيار. فالرجل تجده في مسألة يحتج بآية ويفهمها بفهمه، وقد يكون شابا يدعي أنه ملتزم وخير، فهذا أمر كله يتقحم فيه هؤلاء نار الله على بصيرة. الورع، كيف تطلب العلم في هذا كله؟ لن تطلبه إلا بعالم رباني وبمحبة صادقة للكتاب والسنة وبإخلاص. فإذا رزقت هذه الأمور فوالله إنك على خير كثير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، صلى الله وسلم.